المنهاج إلى ما وصلنا في الأرشيف. اسمه إيش الموقع؟ الأرشيف. أستاذ عبد الله الشافعي حفظك ربي، ستجد كل الشرح بفضل الله في الأرشيف نازل كاملا إلى ما وقفنا. نعم. الأخت الفاضلة تقول: عفوا أخت، تسأل هل يجوز لبس الألوان البمبي والأحمر والوردي في الحقائب والأحذية مع لبس النقاب؟ طبعا البمبي الحياة كلها تبقى بمبي، والناس كلها هتنظر للبمبي. والأحمر نفس الأمر، لأنه لما ترد أحمر مع أسود ونقاب وكده، يعني هذه كأنها تنادي على الجميع أن يلتفت لها. لي أنا قلت لا حرج عليها في الألوان، لكن إلا الألوان التي تكون ملفتة. فلو كانت لو كان اللون هادي جدا، فاتح مثلا رمادي أو شيء من ذلك، ما فيها شيء. لكن البمبي أو الوردي أو الأحمر لافت جدا للانتباه، فلا يصح للأخت الفاضلة أن تفعل ذلك مع نفسها للنقاب. نعم حفظها ربي، لبسها كله غامق، لكن الشنطة البمبي خلاص خلتها كلها على لفت الانتباه. لا يصح. جزيت الجنة براء، نفع الله بك وجعل ذلك من ميزان حسناتك، حفظك ربي يا باشمهندس نعيم. طيب إذا ما في أسئلة، نذهب إلى جمع الجوامع. جمع الجوامع، احنا بلغنا في جمع الجوامع، ما زلنا نتكلم على مدارك الأحكام، صحيح ولا لا؟ احنا ما زلنا نتكلم عن مدارك الأحكام ومدرك الحكم. هنا عندنا الأصل الكتاب، وما زلنا في الكتاب، ما زلنا في الكتاب، وصلنا إلى قوله فيما ليس من قبيل الأداء على مسألة الاختلاف في القراءات. في سؤال أعلى؟ طيب حاضر، أين هو؟ أين السؤال؟ لم أرى السؤال. حفظكم ربي، أنا لم أرى السؤال، أعيده هنا حتى نجيبك عنه. قال المصنف: قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء. الألفاظ المختلف فيها بين القراء يعني لا يشترط فيها أن تكون لا يشترط فيها أن تكون متواترة الفاظ. وهذا كان من بعض الأجوبة على المالكية الذين قالوا بأن التسمية ليست من القرآن، لأن الاختلاف فيها يدل أنها ليست متواترة. فقلنا بأن الحق في هذا الباب أنه قد يكون ضمن بعض الألفاظ المختلف فيها لا يشترط فيها التواتر. الألفاظ، بعض الألفاظ المختلف فيها لا يشترط فيها التواتر، كالتجديد وأقل التجديد والمبالغة في ذلك والتوسط في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. والحاصل أن لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي بل منها متواتر وهو متفق على الطرق على نقله، وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق الذي بيناه. وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله، وإن حمله المصنف على ما هو من قبيل الأداء. وقلنا أروع الأمثلة تضرب في ذلك البسملة، وكان فيها الرد على المالكية بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز القراءة، ولا تجوز القراءة بالشاذ. والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي. والشيخ الإمام، الشيخ الإمام يقصد به السبكي أبو المصنف. وقيل ما وراء السبعة، يعني باعتبار السبعة فقط دون العشرة. في قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تجوز القراءة بالشاذ. وطبعا كما قلنا الشاذ، القراءة الشاذة هي التي لم تنقل لنا أو إلينا بالتواتر، تكون قراءة شاذة بأنها لم تنقل لنا إلى بالتواتر. القراءة الشاذة هي التي لم تنقل لنا بالتواتر. عليكم السلام ورحمة الله. بل نقلت أحادا، فلا يجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. أما في خارج الصلاة فلأنها ليست قرآنا، ولا يجوز التعبد بها لله على أنها قرآن. وأما في داخل الصلاة فلا يجوز من باب أولى، بل قد قال بعض العلماء أنها تبطل الصلاة. وبعضهم كالنووي قد قيد وقال: تبطل الصلاة إن غير المعنى. وكان القارئ عامدا عالما، والمعنى أنه لو قرأ بها فلم تغير المعنى ولم يكن اللحن جليا صحت الصلاة. وهذا الصحيح، لأنه من باب الذكر، لأنه من باب الذكر إذا لم يكن من باب القرآن. قال: والصحيح أنه ما وراء العشر. طبعا يقصد بالعشرة السبعة، القراء السبعة الذين سردنا لكم، سردناهم لك أبو عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي. والثلاثة تكملة العشرة هي قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف. قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، نعم. وهذه الثلاثة يجوز القراءة به. قال وفاقا للبغوي والشيخ الإمام، يعني الإمام السبكي الكبير. وهذا على الراجح الصحيح بأنها على القراءة العشرة. قال وقيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله جل وعلا أن يسكنها فسيح الجنات، وأن يعفو عنها وأن يغفر لها، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يخف عليه خيرا، أمين. قال ولا يجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أنه ما وراء العشر وفاقا للبغوي والشيخ الإمام. وقيل ما وراء السبعة، طبعا وقيل يعني الشاذ ما وراء السبعة. وبهذا كأنه يدخل القراءة الثلاثة، قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، يدخلها في الشاذ، كأنه بهذا يدخلها في الشاذ. وهذا فيه نظر. الحق أن الأمة اتفقت على أن الاحتجاج بالقراءات العشر، على أن الاحتجاج يكون بالقراءات العشر. ولذلك حكى الإمام البغوي قال الاتفاق على الجواز، قال بالاتفاق على الجواز. هم نقلوها عن النبي، فلما لم تبلغنا بالتواتر قلنا يكون النقل أحادا، يعني كالحديث الحسن، وليست قراءة. على الراجح أنها ليست قراءة. قال أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح، والمعنى أن القراءة الشاذة عندنا في المذهب وفي الأصول يعتمدونها خبرا آحاد، يعني كأنها تنزل منزلة الحديث الحسن. قال فهو الصحيح. ووجه صحة هذا الكلام لأنه منقول عن النبي، وما كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقره. لكن لما فقد الشروط التي نعتبرها بهذه الشروط متواترا قلنا بأنه آحاد، كحديث الآحاد الحديث الحسن. لذلك احتج الفقهاء في قطع اليد بقطع اليمين، لأنه جاء في قراءة ابن مسعود، وإن كانت قراءة تفسيرية أو قراءة شاذة، في قول الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأها ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. فقالوا: القطع قطع اليد اليمين. وقد نقول يرد عليهم الصيام في الكفارة لابد أن يكون متتابعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قرأها: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فكفارته إطعام 10 مساكين. قبلها قال، قال فمن لم، بعدها قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. فصيام 3 أيام متتابعات. وهذا قاله قال به، لم يأخذ به الشافعية، مع أنهم قالوا نجري القراءة الشاذة محل مجرى الحديث الحسن، لأنهم عندهم في قول عائشة رضي الله عنها وارضاها لما نزلت في صيام 3 أيام متتابعات قالت: سقطت متتابعات، سقطت متتابعات. قال المصمم رحمه الله تعالى: ولا يجوز، قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. سبحان الله، وهل يكون من الكلام في الكتاب المقدس كلام لا معنى له يكون لغوا؟ نعوذ بالله من الخذلان، نستغفر الله. فلذلك قال، قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب. ويقول خلافا للحشوية الذين يقولون، يقولون بذلك وعللوا بأنه في القرآن ما لا، ما لا معنى له كالحروف المقطعة في أوائل السور: ألف لام ميم نون طه. وهذا خطأ بين، والصحيح الراجح على ما بينا بأن الحروف المقطعة فيها ما فيها من المعاني والدلالات التي تثبت إعجاز هذا القرآن، وأن الله يعجز من يخالف بأن القرآن من هذه الحروف، تستطيعون أن تأتوا بمثله إعجازا. وأما القول على الحشوية، يعني لا أريد أن أدخل في ذلك لأنهم يقصدون أهل السنة في هذا الباب، وهذا خطأ بين. قال: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. قال: ولا ما يغني به غيره ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة. والمعنى بأنه، آسف، ولا ما يعنى به غيره ظاهره إلا بدليل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. هو يقول خلافا للمرجئة، خلافا للمرجئة ليس على العموم، خلافا للمرجئة ليس على العموم. لأنهم يجوزون ورود ذلك من غير دليل، حيث قالوا: المراد بالآيات والأخبار التي ظاهرها عقاب عصاة المؤمنين الطريق فقط. كل آية أو حديث جاء في عقاب عصاة المؤمنين هذا فقط للتغليظ، للترهيب، وليس حقيقة. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، أو قال: من غشنا فليس منا، أو قال: من باع السلاح في الفتنة فليس منا، قالوا هذا للتغليظ، لا عقاب فيه. وهذا عندهم للتأصيل العام الذي يعتقدونه، لأنهم يعتقدون أن الإيمان لا يضر معه معصية، أن الإيمان لا يضر معه معصية. هنا نقف معهم وقفة لأننا نرد عليهم، هم أيضا صاحب المتن لأنه أشعري، نقول لهم: ومن الذي أوجب لكم أن تخالفوا ظواهر القرآن؟ وأن تحرفوها عن مواضعها. عندما يقول الله جل في علاه تجري بأعيننا لما خالفتم وقلتم بكلائنا بعنايتنا برعايتنا. أيضا كيف تفعلون في قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى فتحرفونه وتقولون استولى؟ فهذا رد عليكم أيضا. ونقول وليس في الكتاب، لا يجوز ورود ما لا معنى في الكتاب والسنة ولا ما يعنى به غير ظاهري، بل نقول الظاهر مراد إلا أن تأتي قرينة تثبت أن مراد الله خلاف الظاهر. نعم. قال وفي، يعني لا يجوز، وفي بقاء المجمل غير مبين، يعني لا يجوز أن يبقى في القرآن مجمل، آيات مجملة دون التبيين، لأن الله ما أنزل الأحكام إلا لنعمل بها، وكيف نعمل بها وهي مجملة؟ والمجمل لا يصح أن تأخذ منه حكما، المجملات لا يصح أن تأخذ منها حكما. لذلك قال ولا يجوز في بقاء المجمل غير مبين، لابد أن يأتي البيان، والبيان من القرآن أو من سنة العدنان. قال الله جل في علاه، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لا لحظات بعد إذنك. فضيلة الشيخ وليد جزاك الله خيرا، وسامحوني سامحوني بالله بالله سامحوني واحتملوا صوتي، آسف جدا جدا جدا. إذن هو يقول ولما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة، قلنا وخلافا للأشاعرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال وفي بقاء المجمل غير مبين، لا يمكن للقرآن أن يكون فيه، لا يمكن للقرآن أن يكون فيه مجمل لم يبين، لأن الله ماذا قال؟ قال جل في علاه، قال جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، جزيتم الجنة جميعا. نعم. لذلك قال لا يجوز بقاء المجمل غير المبين في الكتاب، ولأن الله جل في علاه قد بيّن أنه أكمل لنا المنة بإكمال الدين، حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز بقاء المجمل غير المبين في الكتاب. قال ثالثهما الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته، يعني لا يبقى المجمل المكلف بمعرفته غير مبين للحاجة، لأنه لا بد من تبيينه حذرا من التكليف بما لا يطاق حتى يعلم ما عليه وما له فيسارع فيه أمرا أو نهيا. قال والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره، وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله كده قطعنا شوطا أيضا طيبا إلى منتصف الطريق في كتاب جمع الجوامع. في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل، وأرجو من بعض الإخوة أو الأخوات الأماجد أن يضع لي البيت الذي وقفنا عنده وهو خلق أفعال العباد في العقيدة السفارينية. رجاء ضعوا لي البيت الآن، ما معي الكتب. اللهم يسر علينا يا رب العالمين. ما استطيع يا شيخ ابراهيم، ما استطيع حقا، ما استطيع. جزيت الجنة. نعم انت، احنا انتهينا الى قول الأدلة النقلية وقفنا عندها. نعم. ها مش موجود، هم يكتبوا لي ان شاء الله. طيب ممتازين باشمهندس جزاك الله خيرا. قال أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا إلهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. نعم شوف مراد يعني مقدر، هنا قوله مراد يعني مقدر. إذا نأخذ البيت الأول، قال أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا إلهي، يعني يا غافل